بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر رجب لعام 1434 الهجرة الموافق للأول من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازمنا في الباب 18. وتكلمنا على أول أدلة الماتن البخاري رحمه الله تعالى، حيث ذكر عدة آيات تدل على أن الإيمان والعمل، ثم ذكر حديثا، والحديث 26. قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. تكلمنا في محاضرتين سابقتين على الآيات، واليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على الترجمة وعلى الإسناد، وإن شاء الله جل وعلا لعلي يتيسر نكمل الكلام على الحديث. أما قوله حدثنا أحمد بن يونس، فهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي، قال أحمد بن حنبل عنه شيخ الإسلام، توفي في سنة 227، أحد الثقات المأمونين. وموسى ابن إسماعيل هو التبوذكي المنقري المصري، وسبق الكلام عليه، أحد الثقات الأثبات، توفي في سنة 223. قال بالتثنية. إذن من لطائف هذا الإسناد أن البخاري له فيه شيخان، غير ما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا في الشواهد أو الطرق أنه سيروي عن شيخ ثالث لهذا الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، من كبار العلماء، أحد الثقات، المتوفى في سنة 185 أو 183. قال: حدثنا ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب، مر الكلام عليه، متوفى في سنة 124. عن سعيد بن المسيب، أحد الأعلام الأثبات، أحد كبار التابعين، أو هو من كبار التابعين أو أفضل التابعين كما سنذكر الآن، يروي عن أبي هريرة، وسبق أن تكلمنا على ترجمته، واختلف في اسمه، والأرجح في اسمه أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، متوفى في 357. اليوم سنقف وقفة يسيرة مع سعيد المسيب، لأننا لم يسبق لنا أن تكلمنا على شيء من ترجمته فيما سبق، وهو حقيق أن نتكلم عليه، لأن الأئمة اختلفوا من أفضل التابعين، هل سعيد أفضل التابعين مطلقا أم أويس القرني، على خلاف سنذكره الآن. فهو سعيد ابن المسيب وابن حزن، كلمة حزن معناها الصعب، القرشي المخزومي إمام التابعين وفقيه الفقهاء، أبوه وجده صحابيان، المسيب وحزن، أبوه وجده صحابيان، أسلم يوم فتح مكة. ولد سعيد سنتين مضتا من خلافة عمر، سنحتاج الآن لهذا التاريخ للولادة، ولد لسنتين أو أربع سنوات مضت من خلافة عمر، سمع عمر وعثمان وعليا وسعد بن أبي وقاص وأبا هريرة، وهو زوج بنت أبي هريرة، زوج بنت أبي هريرة، وأعلم الناس بحديثه، روى عنه خلق من التابعين واتفقوا على جلالته وإمامته وتقدمه في العلم والتقوى. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. علي بن المديني إمام الجرح والتعديل المعروف. وقال أحمد بن حنبل: سعيد أفضل التابعين. يعني انظر الآن الإمام أحمد بن حنبل يحكم أن سعيد بن مسيب أفضل التابعين. فقيل له: فسعيد عن عمر حجة؟ فقال: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو حاتم الرازي: ليس في التابعين أنبل من سعيد ابن المسيب، وهو أثبتهم. النووي يريد أن يحل الإشكال، أيهما أفضل، سيد التابعين سعيد أم أويس القرني؟ فيقول النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب مهم جدا للطالب: أما قولهم إنه أفضل التابعين فمرادهم أفضلهم في علوم الشريعة أو الشرع، وإلا ففي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. فهذه شهادة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، وبه بياض يعني برص، فمره أو فمروه فليستغفر لكم. فعمر عندما رأى أويسا طلب منه الاستغفار له. فالنووي يريد أن يقول: سعيد أفضل التابعين في علوم الشريعة، وأويس أفضل التابعين في الزهد والعبادة. هذا محصل كلام النووي. قال أحمد بن عبد الله: كان صالحا فقيها من الفقهاء السبعة بالمدينة. هذا الكلام ذكره العيني في عمد القاري. هناك قصة جميلة يذكرونها عن جده. قال ابن قتيبة: كان جده حزن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت سهل، يعني اسمك ايه؟ فقال: اسمي حزن. فقال: أنت سهل، يعني من باب تغيير الاسم السيء أو الذي فيه نوع من القبح. قال: لا، بل أنا حزن. فقال له: أنت سهل. قال: لا، بل أنا حزن. ثلاثا. قال سعيد: فما زالت، فما زلنا نعرف تلك الحزونة فينا. يعني أصبح له النصيب الكبير من اسمه، الحزن الصعب غير الحزن. لم يرد أن يغير اسمه، فبقيت الحزونة والصعوبة فيهم. يقول: ففي ولده سوء خلق. ليس معنى سوء خلق انه يروح يشرب سجاير او يشرب خمر، لا، يعني يغضب مثلا بسرعة او يحتد او نحو ذلك. وكان حج 40 حجة، يعني سعيد حج 40 مرة، لا يأخذ العطاء، يعني لا يأخذ من الامام او من الخليفة او من الامير شيئا من المال، حيث كان له بضاعة من الزيت نحو 400 دينار يتاجر فيها. بعض فضائله وبعض كلماته: من فضائله أنه جاءه رجل وهو مريض مضطجع على شقه، يعني مضطجع على جنبه في مرضه، فسأله عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بمشقة اعتدل تعب حتى يعتدل في جلسته، وحدثه بالحديث، فقال له الرجل: وددت أنك حدثتني به وأنت مضطجع حتى لا تجهد نفسك. قال: كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. انظر إلى توقير السنة وتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن يحدثه وهو مضطجع على جنبه وهو مريض له عذره، فجلس وحدثه وكان وهو جالس. الإمام مالك كان قبل أن يأتي إلى مجلس الحديث يغتسل ويتطيب ويأتي بالبخور، هذا من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن فضائله أنه صلى الغداء الصبح بوضوء العتمة يعني العشاء 50 سنة، صلى الفجر بوضوء العشاء 50 سنة، يعني طيلة الليل هو متوضئ يصلي أو يذكر الله جل وعلا أو يقرأ القرآن. إذا قلنا بأن سعيدا قد توفي وعمره 94 عاما أو 95 عاما، تكون هذه القصة وعمره 28 عاما، صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء 50 سنة، يعني لحرصه على العبادة والذكر. أيضا وقال مولاه: ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا وسعيد في المسجد، يعني يسمع الأذان وهو في المسجد. بعض الناس يسمع الأذان يقول انتظر لسه شوية يسمع الإقامة وانزل على الإقامة، فينزل على الإقامة ويضيع منه ركعة الأولى أو الثانية أو يلحق الركوع، فهو ليس عنده شيء، وقد يكون عنده أعمال سهلة ممكن تؤجل. سعيد بن مسيب 40 عاما يسمع الأذان في داخل المسجد يهجر إلى الصلاة ويبطل إلى الصلاة. وقال أيضا من كلامه: ما أكرمت العباد نفسها بمثل طاعة الله، يعني أعظم شيء تكرم به نفسك أن تطيع الله جل وعلا، لأن العز في طاعة الله والذل في معصيته. قال: ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله. وأيضا يقول: من استغنى بالله افتقر إليه الناس، الذي يستغنى بالله يفتقر إليه الخلق. وقال: كفى نصرة من الله للعبد أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله، هذا نصر من الله جل وعلا، أن ترى عدوك يعمل بمعصية الله، لأنه إذا عمل بمعصية الله خذل ولم يوفق للطاعة. من الأشياء المشهورة عند الناس قصة تزويج سعيد لابنته، ذكر الذهبي في السير في المجلد الرابع صفحة 233، قال أبو بكر بن أبي داود السجستاني: كانت بنت سعيد قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه، يعني امتنع سعيد من تزويج الوليد بن عبد الملك بن الخليفة لابنته، وهذا شيء عجيب. جاءه من أرسله الرسول الذي أرسله وقال: أبشر يا سعيد، حيزت لك الدنيا بحذافيرها، ستتزوج ابنتك ابن الخليفة، حيزت لك الدنيا كل شيء عندك. فقال له: إذا كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا كلها من أولها لآخرها لا تساوي جناح بعوضة، فكم يكون عند الخليفة أمير المؤمنين، وكم لابنه، وكم سيعطيني منها من هذا الجناح؟ انظر إلى الفقه العجيب، إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فكان سيعطيني من هذا الجناح. فخطبها عبد الملك لابنه الوليد فأبى، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت بالقوة، يعني زواج بالقوة، ضربه 100 صوت في يوم بارد وصب عليه جرة ماء. يعني هذا من التنكيل به. وألبسه جبة الصوف ثم قال: حدثني أحمد بن أخي عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمر بن وهب عن الطاس بن خالد عن ابن حرملة عن ابن أبي وداعة، كثير ابن أبي وداعة أحد الطلاب عند سعيد اسمه كثير ابن أبي وداعة، قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب يحضر معه الدرس، ففقدني يوما أو أياما، ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ يسأل عن هذا الصاحب أو الطالب، أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها، توفيت امرأته فأخذ في جهازها وفي الصلاة عليها ودفنها والحزن عليها أخذ وقتا. قال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ يعني كنت تخبرنا حتى نحضر معك الجنازة الصلاة. ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ يعني هل تزوجت امرأة أخرى؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو 3. يقول: من يزوجني ليس عنده مال؟ فقال سعيد: أنا، يعني أنا أزوجك. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد، يعني حمد الله جل وعلا، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 أو قال 3. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فرح هذا الطالب جدا، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، يعني أستدين ممن حتى يجهز بيته ويصلح متاعه. فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، يعني في بيتي لم يكن أحد إلا هو صائم، هذا الطالب كثير بن أبي وداعة. فقدمت عشائي أفطر، وكان يعني أنظر للعشاء اللي هو الفطار يعني، فقدمت عشائي أفطر وكان خبزا وزيتا، ما كانش بطة أو لحمة أو فراخ أو سمك، خبز وزيت. فإذا بابي يقرع أو يقرع، الباب يدق، يقرع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، يعني لم يأتي في ذهني أن الذي سيأتي هو الشيخ الإمام الكبير ابن المسيب، ممكن أحد ثاني سعيد صاحبه قريبه جاره، لكن يأتيه إمام التابعين سعيد المسيب إلى بيته يدق عليه بابه. ثم ماذا معه؟ معه هدية كبيرة. يقول: فإلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى 40 إلا بين بيته والمسجد. يعني سعيد لم يكن يجلس على المقهى أو الكازينو أو يتمشى بالشوارع أو على البحر، لا، من البيت للمسجد والمسجد من البيت. وعنده تجارة كما قلت قبل قليل، تجارة الزيت، يعني يرسل من يتاجر بها. يقول: فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بدا له، يعني تراجع عن كلامي أن زوجه، فقلت: يا أبا محمد، كنية سعيد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى، أنا الذي آتيك، إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليل وحدك وهذه امرأتك، يعني خفت عليك العزوبة، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، يعني واقفة خلف أبيها، ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب، قال لها ادخلي، ورد الباب يعني أغلق الباب، فسقطت المرأة من الحياء، سقطت المرأة من الحياء يعني الفترة كانت قريبة جدا ووقت يسير. قال فاستوثقت من الباب يعني أغلقت الباب، ثم وضعت القص عطى في ظل السراج لكي لا تراه، الزيت اللي كان يأكل فيه والخبز وضعه في الظل ظل السراج حتى لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاؤوني، يعني هذا الجيران فجاؤوه، فقالوا ما شأنك يعني ماذا حصل، فأخبرتهم ونزلوا إليها، نزلوا إلى المرأة الزوج، وبلغ أمي يعني بلغ أمي الخبر، فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام، إن نسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام، يعني اتركها لي 3 أيام حتى أجهزها كما تجهز العروس، أجهزها كما تجهز العروس. فأقمت 3 ثم دخلت بها، تزوج بعد 3 أو دخل بها بعد 3. انظر الآن إلى هذه المرأة، فإذا هي من أجمل الناس، يعني ممكن واحد يقول ده سعيد يعطل واحدة وخلاص يتخلص منها، لا، انظر الآن إلى صفاتها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله، تحفظ كتاب الله جل وعلا وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الثالثة، وأعرفهم بحق الزوج، وأعرفهم بحق الزوج، هذه 4 صفات. فإذا المرأة الآن التي تجمع هذه الصفات الأربع الجليلة والعظيمة، تعرف حق الزوج، فيها جمال، حافظة لكتاب الله، تعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمكثت شهرا لا آتي سعيد بن المسيب، جاء الشهر مع امرأته، طبعا المسيب والمسيب هو كان يكره الفتح، يقول سيب الله من سيبني المسيب، وأكثر أهل العلم على المسيب، لكن طالما هو كان يكره الفتح فنحن نقرأها دائما بالكس المسيب، وقال الجمهور على الفتح. ثم أتيته وهو في حلقته، يعني أتاه وهو في الحلقة في التدريس، فسلمت فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، يعني انتهى الدرس. فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان، يعني ما حال امرأتك. قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو، يعني على خير حال. فقال له إن رابك شيء فالعصا، يعني إذا كان في حاجة تريد تؤدي بامرأتك فعليك بالعصا، لكن كما قلنا من قبل ليس معنى هذا أن الإنسان يضرب ضربا مبرح، وقبل الضرب هناك في الموعظة وفي الهجر في الفراش كما في كتاب الله جل وعلا، والإنسان لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يقل قبح الله وجه من أجبه وجهك، لا يجوز، هذا حرام، لأن الله خلق آدم على صورته. فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يؤدب فيؤدب تأديبا لا يكسر به العظم ولا يجرح به الجسم، وقبل ذلك كما قلنا عنده الموعظة وعنده الهجران. طبعا في هذا العصر كما تعلمون وضعت قوانين للمرأة يعني قد تؤدي إلى سجن الرجل، وإخراجه من بيته إذا فعل شيئا من ذلك، وإنما هي قوانين أخذت من الغرب ووضع عليها عنوان الأحوال الشخصية، وهي مخالفة للشريعة في أمور تعرفونها. قال: فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم، يعني زوجه وأعطاه المال، زوجه وأعطاه المال. هذا الكلام ربما سمعتموه في بعض الأعراس والمناسبات، ونحن نذكره كأنه خيال، لكن ربما سماع بعض ذلك يؤدي إلى تخفيف ما نحن فيه من أعباء الزواج وتكاليف الزواج والشدة والتشدد من بعض الناس في تكاليف الزواج، ويعتبر كأن ابنته سلعة يبيع فيها ويشتري. الذي يدفع أكثر يزوجه، الذي يدفع أكثر يزوجه، هذا موجود رأيناه. وقد يفض الزواج ويلغي الزواج بأسهل أمور، بأسهل أمور، ليلة العرس. أحد المرات أتاني شاب ليلة العرس، اختلف هو وأصهاري على من يدفع فلوس الكوافير. قلت له: كم المبلغ؟ قال: 100 جنيه، يعني 2 جنيه. قال: سبحان الله. قلت له: كم دفعت وكم كلفت البيت وكم صرفت؟ صرفت حوالي ما لا يقل عن 80,000 فزيادة، والقايمة يمكن 100,000. سبحان الله، يعني تفض الزواج وتفسد الزواج ب200 جنيه. قلت له: خلاص اعتبرها هدية مني، مع ان اصلا طبعا فكرة الكوافير هذه فكرة مرفوضة ابتداء وانتهاء، لان فيه تشويه للخلقة وفيه اطلاع على العورات الى اخره، لكن من باب الاصلاح. وهو قام بها، يعني لم ادفع شيئا. فالغريب كما قلت ان بعض الناس يعتبر امرأته كأنها سلعة. قال الذهبي: قال أبو بكر بن أبي داود ابن أبي وداعة وكثير بن المطلب ابن وداعة، قال الذهبي: هو سهمي مكي، روى عن أبي المطلب أحد مسلمة الفتح، وروى عنه ولده جعفر بن كثير وابن حرملة، ثم قال: تفرد بالحكاية أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب، وعلى ضعفه قد احتج به مسلم، يعني في صحيحه، وقال في الهامش: وثقه ابن أبي حاتم وغيره، إلا أنه تغير بآخره بأخره أو بآخره أو بأخره. في نهاية ترجمته كلمتان أو كلمة جميلة نختم بها هذه الترجمة. روى الذهبي عن عمران بن عبد الله الخزاعي قال: قال سعيد بن المسيب: ما خفت على نفسي شيئا مخافة النساء، يعني خايف على نفسي فتنة بالنساء. قال له: يا أبا محمد، إن مثلك لا يريد النساء ولا تريده النساء. رجل كبير هرم، شيخ كبير ضعيف وسنه كبير، لا يريد النساء ولا تريد النساء، فكيف يخاف على نفسه النساء، فتنة النساء؟ فقال: هو ما أقول لكم. وكان شيخا كبيرا أعمش، الأعمش هو ضعف البصر، ضعف البصر، وقد يكون ضعف البصر مع سيلان ماء من العين. فهذا هو شيخ كبير يخاف على نفسه من فتنة النساء، وهذا من الحرص على دينه والحرص على سلامة دينه وتقواه. لأن بعض الناس، كثير من الناس يتساهل في التعامل مع النساء، تأتي للبيع، تأتي للشراء، يدخل محل فيه امرأة فيكلمها ويضحكها وينظر إليها وتنظر إليه، ممكن من أجل ربع جنيه، نصف جنيه، جنيه، تضحك او تتكلم او تحلف له او يحلف له وكأنها امرأة من محارمه. لا، ينبغي على الانسان ان يلتزم بالحدود الشرعية وان يخشى على نفسه. كم من نظرة فعلت بصاحبها فعل السهام من غير قوس ولا وتر، كما ان السهم يدخل في قلب الانسان فيخرقه فيقتله، نظرة قد ينظرها الانسان لامرأة في مثل هذه الظروف التي قلت فيها قد تخترق هذه النظرة قلبه فتفعل به اعظم ما تفعل السهام لصاحبها وتقلب عليه حياته وقد يفقد دينه بعد ذلك كما حصل في التاريخ وكما ذكرنا لكم قبل ذلك عدة قصص في ذلك. وقال الذهبي في السير عن يحيى ابن سعيد أن ابن المسيب كان إذا مر بالمكتب يعني بالكتاب قال للصبيان هؤلاء الناس بعدنا. هذه كلمة تعمدت أن آتي بها في آخر الترجمة لبيان مكانة الأطفال والأولاد الصغار الذين يحفظون في الكتاتيب. كثير من المؤدبين أو إن شئنا قلنا بعض المؤدبين يستهين بأولاد الأطفال، يستهين بتربيتهم، يستهين بتعليمهم، يستهين بما يفعله هو أمامهم فيرسخ في أذهانهم ويكبرون على ذلك. وبعد 30 سنة 40 سنة يقول كان عندنا شيخ في الكتاب يصنع كذا وكذا، إما كان الشيء حسنا أو سيئا، إما يقول الطفل على سبيل التمسخر أو سبيل المسح والاقتداء. يقول سعيد بن مسيب، يقول الراوي عنه كان سعيد إذا مر بالمكتب يعني بالكتاب الذي فيه الأولاد قال للصبيان هؤلاء الناس بعدنا، يعني هؤلاء الذين سيتوسدون الأمر بعد ذلك، منهم من سيكون مديرا وطبيبا ورئيسا وشيخا وداعيا ووزيرا ورئيس وزراء ورئيسا إلى آخره. فينبغي علينا ألا نهمل تربية الأبناء والأولاد في الكتاتيب وألا نتمسخر بهم، وأن نعرف أن هؤلاء هم اليوم الصبيان وغدا أبطال أو شجعان أو قراء أو محدثين أو قادة. هذا من فقه سعيد رحمه الله تعالى. بعد مرضه توفي قيل في سنة 93 أو 94 أو 95. قال الهيثم النعدي مات في سنة 94 عدة فقهاء منهم سعيد ابن المسيب، وكان يقال تلك السنة سنة الفقهاء يعني الكثرة من مات فيها سنة الفقهاء. هذا حصل في الحقيقة سنة 1420 من الهجرة، تلك السنة مات فيها عدد أيضا من الفقهاء. كان على رأس هؤلاء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في محرم سنة 1420، وقبله في ذي الحجة قبله بشهر ذي الحجة مات الشيخ عبد الله بن غصون وهو أحد العلماء الكبار. وكذلك في تلك السنة مات الشيخ مناع القطان صاحب كتاب مباحث في علوم القرآن. وفي نصف السنة في جماد الآخر مات الشيخ الألباني العلامة الكبير محدث في جماد الآخر بشهر 6 يعني عربي سنة 1120. ومات أيضا في تلك السنة الشيخ مصطفى الزرقاء وهو أحد الفقهاء الأصوليين من الأردن وقد رأيته مرة واحدة في أثناء اجتماع لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة، وهو صاحب كتاب القواعد الفقهية، وله أيضا كتابات في الأصول ويعني أبحاث جيدة في ذلك. ومات من الشام علي الطنطاوي، كان يعيش هو من الإخوان، يعيش في المملكة، صاحب ذكرياتي وله كتابات تاريخية. ومات الشيخ سيد سابق في آخر السنة، صاحب كتاب فقه السنة، صاحب كتاب فقه السنة. وكتاب فقه السنة أثنى عليه الشيخ الألباني وحققه لما طلب الشيخ سيد سابق منه التحقيق، وفيه أحاديث ضعيفة وترجيحات أيضا ضعيفة، ومن كان عنده نسخة الشيخ الألباني يستطيع أن يستفيد منها في التعليق على ذلك الكتاب. واسمه جميل، اسمه جميل في وقت كان الفقه المنتشر هو فقه المذاهب، فقه التعصب للمذاهب، فالشيخ الألباني أعجبه اسمه فقه السنة، يعني لنأخذ الفقه من السنة، لكن كان يعوزه أن يأخذها من السنة الصحيحة، السنة الصحيحة. فهو لم يعني يعتني كثيرا بتحقيق الأحاديث. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى بدعوة من الشيخ سيد السابق قد قام بشيء من ذلك، لكن أظن أن الشيخ لم يكمل الكتاب. والشيخ سيد السابق قد التقيت به أو سمعته مرة في مكة، وهنا مرة في دمياط في جمعية أصل السنة في المركز العام في دمياط. فعلى كل حال هذه سنة 1420 وهؤلاء من ماتوا فيها. قريب من ذلك سنة 1421 أيضا مات فيها الشيخ محمد صفوت الشواذي رحمه الله تعالى، وأعتقد أن الكثير منكم يعرفه. مات في جمادى الأولى سنة 1421، وشيخ معروف وكتاباته طيبة وجيدة، وكان رجل قوي في الدعوة وقوي في الحجة، وكان يرأس قسم الدعوة في المركز، يرأس إدارة الدعوة والإعلام في المركز العام، ومات صغيرا رحمه الله تعالى. مات أيضا في جمادى الآخرة بعده شهر الشيخ محمد بن قاسم العاصمي، اللي هو ابن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، اللي هو ابن جامع فتاوى ابن تيمية، ابن جامع فتاوى ابن تيمية. والتقيت به أيضا مرة واحدة في مسجده في الرياض، توفي في سنة 1420 في جمادى الآخرة. مات فيها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شوال 15 من شوال، ودفن في 16، مات الأربعاء ودفن يوم الخميس، وصلينا عليه في المسجد الحرام ودفن في مكة في مقبرة العدل سنة 1421، يعني بعد الشيخ ابن باز السنة التي بعدها. أيضا مات من مشايخنا تلك السنة الشيخ علي سنان، وهو من مشايخ المدينة المنورة، وقد قرأنا عليه وسمعنا عليه في المسجد النبوي في نهر الأوطار وقطر الندى، مات في شوال سنة 1421. كذلك مات في شوال الشيخ علي الهندي، وكان له درس أمام الحجر، حجر إسماعيل أمام ميزاب الكعبة في الصحن، كان سمعنا منه في شرح البخاري، وكان يدرس أمام الكعبة أمام حجر إسماعيل أمام الميزاب. توفي أيضا الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى ورحمة من سبق في سنة 1421. يعني بعض الناس قد يستغرب ذلك، لكن هذه على كل حال بعض فيها فوائد قد تحتاج إليها في المستقبل في ذكر تاريخ بعض هؤلاء الذين قد تجد صعوبة في العثور على بعضها. فإن شئتم قليل من المزيد، السنة التي بعدها توفي الشيخ عبد العزيز السلمان صاحب كتب المواعظ الفقهية، موارد الظمآن، والأسئلة والأجوبة الأصولية، والأسئلة والأجوبة على الوسطية وغير ذلك. وهذا الرجل كان يضرب به المثل في الورع والزهد، وكان يعني من تحريه يمنع أي أحد من أنه يقف على كتبه أن يحقق كتبه أو يعلق عليها، فهو يعلق عليها ويطبعها على حسابه ويقوم بتصحيحها بنفسه إلى غير ذلك. وهو كتاباته مشهورة لكنها في المقابل تحتاج إلى تحقيق، يعني أكثرها شهرة موارد الظمآن في دروس الزمان، وأيضا له في دروس رمضان. توفي أيضا في تلك السنة 1422 الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى أحد رواد مدارس الحديث والسنة في اليمن، وكان له مدرسة في الحديث هناك وله طلاب كثر، وظل طيلة يعني من سنة 1400 إلى قبل وفاته بأشهر ممنوعا من الدخول إلى المملكة العربية السعودية، لسبب أنه قد أشير إليه بالمشاركة في مشكلة الحرم المكي أو من قاموا بها. ثم في آخر عمره توسط بعض الوسطاء لأهل الحل والعقد هناك في المملكة وسمحوا له بالدخول، فكان يتعالج في ألمانيا على حساب الأمير نايف رحمه الله تعالى، ثم رجع إلى جدة فمات وصلي عليه في المسجد الحرام صلاة الفجر، ودفن في مقبرة العدل في مكة مع الشيخين الجليلين، أو إن شئت مع ومع غيرهما، مع الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، دفن في مكة بعد أن حرم من دخول المملكة يعني من سنة 1400 إلى 22، يعني تقريبا 22 سنة أو تقل قليلا. وختم الله جل وعلا له بهذه الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه. توفى أيضا الشيخ ابن جبير وفي ذي القعدة سنة 1422 في يعني في آخرها. هذه بمناسبة أن السنة التي توفي فيها سعيد المسيب أطلق عليها بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها. انتهينا من التعليق على رجال الإسناد، ننتقل الآن للكلام على المبحث، مبحث الروايات، وأين روى البخاري هذا الحديث وشواهده. كما ترون هنا في كتاب الإيمان الحديث 26، ثم أيضا رواه بعد ذلك في كتاب الحج باب فضل الحج برقم 1519. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. فإذا هذا شيخ ثالث للبخاري بالإضافة لمن ذكرناهما. عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. انتبه هنا جهاد بالتنكير وهناك الجهاد، سيأتي الكلام على ذلك. ثم قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. روى أيضا البخاري هذا الحديث في كتاب العتق لكنه عن صحابي آخر وبلفظ قريب، فقال في باب أي الرقاب أفضل برقم 2518 حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال. إذن الصحابي هنا الآن اختلف، الصحابي الذي معنا أبو هريرة، هنا أبو ذر، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. هذه سنحتاج إليها في الفوائد، أن السائل هنا أبو ذر في هذا الحديث، قد يكون هو السائل في حديثنا، قد يكون هو السائل في حديثنا. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل، أي الرقاب الذي يريد أن يعتق رقبة، أي رقاب أفضل؟ قال أعلى أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. الشافعي رحمه الله تعالى له تفصيل جميل فقهي في مسألة شخص عنده 1000 دينار مثلا أو أقل أو أكثر، يريد أن يعتق، هل أفضل أن يشتري بهذه 1000 عبدين أو رقبتين أو رقبة واحدة وتكون أنفس؟ هذا سؤال. معه سؤال آخر، شخص في الحج أو في الهج أو يريد أن يعق عقيقة، معه مثلا 500 درهم، هل أفضل يشتري بها عدة شياه أو شاه واحدة غالية الثمن؟ فالشافعي رحمه الله تعالى من فقهه ومن عظيم فقهه يفرق بين المسألتين، يفرق بين المسألتين. يقول في مسألة العتق الأفضل أن يشتري بهذا المبلغ أكثر من رقبة، أكثر من رقبة، يعني لو فرضنا سيشتري عبدا بهذه 1000 له صفات عبد مفتول العضلات قوي جميل يباع بأغلى الأثمان يعمل بالليل وبالنهار، أو يشتري عبدين أو 3 بالألف. قال يشتري عبدين أو 3، لأن المقصود هنا التحرير من الرق وإخراج ذلك الشخص من الرق، فكلما أخرجت 2 أو 3 أفضل من أن تخرج واحدا فقط من الرق، بخلاف مسألة الذبح. المقصود في الذبح اللحم، طيب اللحم وحلاوته، فكلما كان الكرش عظيما سمينا مليحا كان لحمه أطيب وكان أقرب للتناول، بخلاف ما فرقت المبلغ في شاتين أو 3 من الماعز أو نحو ذلك، فإن هذا يكون أقل جودة في اللحم. فالمقصود في مسألة الذبح المراد منها اللحم ابتداء، أما مسألة العتق فالمراد منها التحرير، تحرير النقاب. فلعلكم فهمتم الفرق بين المسألتين. فقال أي رقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، يعني ليس عندي مال أعتق رقبة، ماذا أصنع؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا، تنظر واحد عنده شغل أو عنده أعمال تقف معه في عمله، غير قادر أن يقوم بعمله وحده تساعده، تعين صانعا. هذا الأصح، في بعض النسخ تعين ضائعا، وكثير من المحدثين يضاعفون هذه اللفظة ويستبعدونها، والصواب تعين صانعا. أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا صنعة له، واحد أخرق لا يستطيع أن يقوم بنفسه أو بشؤونه أو عنده شيء أوكل إليه ولا يستطيع أن يقوم به. فمن الإيمان ومن أعمال الإيمان العظيمة أن تساعد هذا الأخرق الذي لا صنعة له والذي لا يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه. قال فإن لم أفعل، لا يستطيع أن يعتق رقبة، ليس عنده مال ولا يستطيع أن يساعد أحدا، ماذا يصنع؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، يعني تصدق بها على نفسك، يعني تكف شرك عن الناس،
هذه صدقة. سبحان الله، شريعة عظيمة جدا، شريعة عظيمة وغالية وعالية، تتدرج مع الشخص حسب ما يستطيع. ليس عنده أي استعداد، وليس عنده مال، وليس عنده طاقة، وليس عنده قوة، ماذا يصنع؟ يكف شره عن الناس. هذه صدقة على المسلمين. انظر لعظمة هذه الشريعة، وانظر إلى الذين يخذلون الناس من تحكيم شرع الله جل وعلا ويخوفونهم منه، وفيه السعادة والهدى والنور والنجاة. البخاري أيضا ذكر في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، قال: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا، يقصد الحديث الذي معنا. قال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا، كان أمرنا بجمل من الأمر، إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. يعني سألوه عن الإيمان، فأخبرهم أن الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فكان هذا جواب عن الإيمان، فدل على أن العمل داخل في الإيمان، وهذا في رد على المرجئة بكافة أصنافها. في صحيح مسلم النووي رحمه الله تعالى يعني ترجمة جميلة على إيراد هذا الحديث في صحيح مسلم، قال: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. هذه لفتة جميلة من النووي، كون الإيمان بالله أفضل الأعمال. احنا قلنا الإيمان عمل، والعمل من الإيمان، تنتبه لهذا، وفصلناه في الدرس الماضي. الإيمان عمل، لأن فيه سعي وفيه كسب، سواء باعتقاد القلب أو قول القلب أو أعمال القلوب كالخشية والرغبة والخوف والإنابة والتوبة والتوكل ونحو ذلك، وكذلك أقوال اللسان، وكذلك أعمال الجوارح. فهذه ترجمة النووي جميلة، ترد على أصناف المرجئة: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. وذكر الأحاديث، الإمام مسلم كما قلت لكم يريح في ذلك، ذكر حديث أبي هريرة، وذكر حديث أبي ذر، وكذلك ذكر حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود لم نذكره، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل. هذا سائل آخر غير أبي ذر، فقال: الصلاة لوقتها. انتبه الآن للجواب، هذا في شيء زائد، الصلاة لوقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا ذكر هنا من الثلاثة التي في سيد هريرة الجهاد. قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني لم أشق عليه في السؤال أكثر من ذلك. وهذا في فائدة، أن المستفتي الذي يسأل الشيخ ينبغي أن يراعي حال الشيخ، يعني يراعي وقته، يراعي حاله، هل هو مستعجل ولا غير مستعجل، عنده استعداد يجيب أكثر أم لا، ولا يثقل عليه. يقول: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر إن شاء الله عندنا يوم الاثنين القادم محاضرة في الزرقاء في مسجد الإسلام هناك تابع الجمعية الشرعية، ستكون إن شاء الله بعنوان شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الوصية الصغرى، شرح رسالة الوصية الصغرى بعد صلاة المغرب، وإن شاء الله سيكون هنا في ميكروباص أمام المسجد هنا الساعة السادسة قبل المغرب بساعة لربع لمن أراد أن يركب من هنا، وسنوزع إن شاء الله هناك الوصية، ويوجد أوراق إعلانات موجودة جنب الباب هنا الرئيسي لمن هم خارج البلدة أو في حتى داخل البلد يريد أن يأخذ إعلان يعلقه في مسجده يأخذ أجرا جزاه الله خيرا. ذكرنا في تلك الأحاديث عدة أسئلة من عدد من السائلين في حديث أبي هريرة السائل مبهم، في حديث أبي ذر السائل معلوم، في حديث المسعود السائل معلوم، والأجوبة كانت مختلفة، الأجوبة كانت مختلفة، فلماذا كان السؤال واحدا والأجوبة مختلفة؟ هذا هو السؤال. أجاب عن هذا السؤال عدد كبير من أهل العلم في السابق واللاحق من المتقدمين والمتأخرين، لكن اخترت مختصرا الحافظ ابن حجر حيث اختصر كلام من سبقه في نقاط معدودة، في نقاط معدودة. لماذا كان السؤال واحدا عن أفضل الأعمال واختلف الجواب؟ هو نقل كلام النووي لكنه اختصره جدا. قال الحافظ ابن حجر قال النووي ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان، وفي حديث أبي ذر لم يذكر الجهاد وذكر العتق، وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد، وبالحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان، هو حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مر بنا وشرحناه بالتفصيل. قال العلماء اختلفت اختلاف الأجوبة في ذلك باختلاف الأحوال. إذن هذا أول شيء، اختلاف الأجوبة بحسب الحال، الوضع الذي حولك، الحال سواء الحال المكاني أو حال الزمان، واحتياج المخاطبين، اختلاف الأحوال، الشخص يختلف عن شخص آخر. مثلا جاءك واحد تعرف أنه غضوب جدا كما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، فقال لا تغضب، فقال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب ثلاث مرات، لماذا لم يوصي وصية أخرى غير الغضب؟ في هناك أشياء كثيرة جدا في الشريعة يوصي بها، لكنه ركز هنا على هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين كان لعله رأى أن هذا الرجل ممن يسرع الغضب أو يكثر غضبه، فلذلك كرره عليه. إذن هنا اختلاف الأحوال قد يكون باختلاف حال الشخص، يأتيك مثلا شخص تعرف أنه يعق والديه يقول انصحني أوصني، فتقول له بر والديك، يقول انصحني وصية أخرى أوصني، تقول له بر والديك، ثالثا تقول له بر والديك. إذن هذا يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال. وقد يأتي شخص آخر يسألك ماذا أصنع وأنت تعلم أن عنده مال وثري، وتعلم أن حوله فقراء أو ضعفاء، أو أن بعض الأماكن تجمع تبرعات مثلا لأيتام أو فقراء، تقول له تصدق، يقول أوصني وصية أخرى، تقول تصدق، يقول أوصني، يقول تصدق. إذن باختلاف الأحوال المكانية أو الزمنية أو باختلاف أحوال أشخاص. هناك احتمال آخر أن يكون هناك حرف مقدر من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال العتق، من أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، من أفضل الأعمال بر الوالدين، من أفضل الأعمال الجهاد، وهكذا. كما في خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، وليس معنى أنه يأتي إنسان تارك الصلاة مشاكس أو مشاغب أو يشرب المخدرات إلى آخره، لكن هو في سيرتي معانه سيرة حسنة، لنقول له أنت أفضل الناس، لا لنقول له أفضل الناس، فهنا يحتمل أن يكون على تقدير من، يعني من أفضل الأعمال كذا، من أفضل الناس كذا. هذا وجه الجمع بين هذه الأحاديث. نأخذ شيء يسير من أول حديث، مناسبة هذا الحديث للترجمة، يعني كما قلت لكم في الدرس القبل السابق هناك كلام كثير للشراح الذين هم على مذهب الأشاعرة أو المتردية، هناك فيه خلط كثير جدا، لكن أذكر لكم عبارة لابن بطال، ربما أذكر تعليق البدر العيني عليها لأبين ما فيها من الخطأ. ابن بطال يقول: الآية حجة في أن العمل به ينال درجات الآخرة. هذا أيضا كلام قد يمشي، وقد يكون فيه إشكال أنه يريد فقط أن الباء لدخول الدرجات في الجنات، لكن دخول الجنة على مذهب الأشاعرة شيء آخر، أو النجاة من النار. سوبين الآن كلام الحافظ في هذا، يقول ابن بطال: وأن الإيمان قول وعمل. هذا كلام جميل، لكن هو كلام مجمل، لأنهم يتفقون أن المراد بالعمل هنا التصديق، تصديق القلب، ولا يدخلون أعمال الجوارح في ذلك. ثم قال: ويشهد له الحديث المذكور، وأراد به هذا الحديث. ثم قال: وهو مذهب جماعة أهل السنة. قال أبو عبيدة: وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم، وهذا مراد البخاري بالتبويب. إلى هنا هذا الكلام لابن بطال قد يمشي. البدر العيني يقول عقم قبله القفقلاني في إرشاد الساري، يقول: غرض البخاري من هذا الباب وغيره إثبات أن العمل من أجزاء الإيمان، وهذه العبارة صحيحة. البخاري يريد أن يقول أن العمل من أجزاء الإيمان، العمل جزء، واعتقاد القلب جزء، وقول اللسان جزء. ثم يقول: ردا على من يقول إن العمل لا دخل له في ماهية الإيمان، في حقيقة الإيمان، لأن يعني المرجئة ذكرت لكم أنهم يقولون العمل مطلوب، لكن الإيمان شيء مستقل عن العمل، لا يدخل العمل في حقيقة الإيمان ولا يدخل في ماهية الإيمان. لابد تفهم هذا وتفهم الفرق بين إدخال المرجئة العمل في الإيمان وإدخال أهل السنة العمل في الإيمان. المرجئة يقولون العمل مطلوب وصاحبه يلا وتاركه ينام، لكنه لا يدخل في حقيقة الإيمان ولا يدخل في مسمى الإيمان. السنة يقولون: لا، الإيمان يتكون من ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. القفطلاني بعدما ذكر هذه الكلمة قال: فحينئذ لا يتم مقصوده، يعني لا يتم مقصود البخاري على ما يخفى، يعني يقصد أن الأدلة عامة في شمول العمل للإيمان وغيره، شمول العمل لاعتقاد القلب وغيره. ثم قال: وإن كان مراده جواز إطلاق العمل على الإيمان فلا نزاع فيه، لأن الإيمان عمل القلب وهو التصديق، يعني عندهم التصديق عمل القلب، خلاص دخلوا فيه هذا القول، وإن هو ليس هناك إشكال، فيبقى الإشكال عندهم في عمل الجوارح، لا يدخلون في مسمى الإيمان، فهو التصديق يعني على مذهب الأشاعرة. يقول: وقد سبق البحث فيه. إذا الإنسان ينتبه هنا للكلمات، كل كلمة من هذه لابد أن تقف معها. الحافظ ابن حجر عندما جاء يفسر في قوله: أورثتموها بما كنتم تعملون، قال أول شيء: الإرث هنا مجاز عن الاستحقاق، وقلنا بأن هذا التعليل غير صحيح، لأنه ورد في الحديث أنه إرث حقيقي، ما من أحد إلا وله منزلان، منزل من الجنة ومنزل في النار. فإذا كان من أهل الجنة ورث الكافر منزله من النار والعكس، وهذا ذكرناه في حديثين صحيح مسلم وابن ماجه وسنة ابن ماجه يعني. ثم يقول والباء في بما كنتم للملابسة والمقابلة، وهذا أيضا على مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة نفاة الأسباب أو نفاة الحكمة والتعليل، والصواب أن الباء هنا باء السببية، هي سبب في دخولك الجنة وليست للعوض، ليست للعوض، عملك ليس العوض عليه الجنة، لأن عملك قليل جدا، مهما عملت فالجنة أعظم وأعظم وأعظم من أن يكون هذا الذي عملته ثمنا لها. فالباء ليست للعوض وليست للمقابلة كما يقول أشاعرة أو الملابسة، وإنما الباء للسببية كما رأى ذلك البخاري وكما ذكر الأدلة عليه هنا. فكما ترون هذه أشياء دقيقة يحتاج الإنسان أن يستذكرها وينتبه لها. لعلنا على كل حال نقف هنا أحسن، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم من أول الحديث. نقتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.